أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. دلائل وحدانيته. يقع الكلام في الأدلة على المدعى، وهو أن الله سبحانه وتعالى واحد لا ثانية له ولا شريك له. المصنف يذكر دليلين. الدليل الأول، التعدد يستلزم التركيب، وذلك ببيان توضيح هذا الدليل. يقول مصنف: لو فرض أن هناك واجب وجود آخر غير الله سبحانه وتعالى، مثلا نفترض عندنا واجبان، حينئذ نجد أن هناك اشتراكا في واجبية الوجود، نجد أن هناك جهة اشتراك أن كل منهما واجب الوجود. فإذا كان عندنا واجب الوجود، فلا بد أن نفرض أيضا أن هناك جهة افتراق وامتياز بينهما، لأننا نفترض أنه عندنا اثنان. بمجرد أن تفترض الاثنينية والتعدد مع وجود جهة اشتراك بينهما، يعني لا بد أن تفترض أيضا أن هناك جهة امتياز، فيترتب على ذلك أن هذين الواجبين بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة امتياز. فالواجب الأول واجب وفيه ماذا؟ زائد جهة امتياز، فيه خصوصيتان، هكذا فلنعبر، فيه خصوصيتان. خصوصية الأولى واجبية الوجود، خصوصية الثانية جهة امتياز وافتراق امتيازه عن ذلك الثاني. الثاني أيضا فيه خصوصية واجبية الوجود زائد جهة امتياز عن ذلك الأول. فحينئذ سنحصل على مركب الواجب الأول، إله الأول، مركب من واجبية الوجود زائد جهة امتياز. الواجب الثاني، الإله الثاني، أيضا فيه واجبية وجود زائد جهة امتياز، وهذا باطل لما أثبتناه في الدرس السابق من أن المولى سبحانه وتعالى بسيط لا تركيب في ساحة قدسه، فإن ذاته ذات بسيطة لا يوجد فيها تركيب، لا بالتركيب العقلي ولا بالتركيب الخارجي ولا التركيب المقداري. إذن لو كان هناك تعدد في واجب الوجود لوقعنا في محذور التركيب ومخالفة ما أثبتناه من البساطة. قال: التعدد يستلزم التركيب. توضيح ذلك كيف؟ لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في هذه الخصوصية، وهي في كونهما واجبي الوجود. هذه جهة اشتراك. خب، إذا كان هناك، أنت تفترض أن هناك شنو، جهة اشتراك، يعني هناك تعدد بينهما، جهة اشتراك. بمجرد أن تفترض تعدد وبينهما جهة اشتراك، يعني هناك امتياز وافتراق بينهما أيضا. فما هي تلك جهة الافتراق؟ فلا بد من تميز أحدهما عن الآخر، وإلا لو كانا شيئا واحدا لما، لو كان شيئا واحدا بعد ما عندنا جهة امتياز. ولكن نفترض أن هناك اثنينية، هناك تعدد، فلا بد من تميز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك، وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين. أحدهما، شوف، يستلزم تركب من ذلك، ذلك يعني التعدد، يستلزم تركب كل منهما من شيئين. أحدهما يرجع إلى ما به الاشتراك، هذا التركب، هذا التركب، يعني الجزء الأول يرجع إلى ما به الاشتراك، وهو واجبية الوجود، هذه الخصوصية الأولى. والآخر، ما هو الآخر؟ يعني الجزء الآخر، الشيء الآخر الذي يتركب والآخر إلى ما به الامتياز، يعني راجع إلى ما به جهة الافتراق وجهة الامتياز. وقد عرفت، يقول هذا باطل، وقد عرفت أن واجب الوجود بالذات بسيط، ليس مركبا لا من الأجزاء العقلية ولا الخارجية. إذن النتيجة، إذن لو قلنا بأن هناك تعدد في واجبية الوجود، لا، وأن هناك واجب وجود متعدد، لوقعنا في محذور التركب، وهو خلاف ما أثبتناه من الأحدية والبساطة. جيد. الدليل الثاني، قال باء، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. توضيح هذا الدليل على الوحدانية، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى هكذا، وجود الواجب غير متناهٍ، وجود الواجب غير متناهٍ. الكبرى، وغير المتناهي واحد لا يقبل التعدد. إذن النتيجة إذن وجود الواجب واحد لا يقبل التعدد، وجود الواجب واحد لا يقبل التعدد. أما الصغرى، توضيح الآن، نأتي إلى الصغرى نوضحها. الصغرى، وجود الواجب غير متناهٍ، وجود الواجب غير متناهٍ. هذه الصغرى، أن وجود الواجب غير متناهٍ، وذلك لأن هذا الواجب الموجود غير محدود، يعني غير متناهٍ، بمعنى أنه ماذا؟ أنه غير محدود، بخلاف الموجود المتناهي الذي يكون محدود الوجود، وهو متلبس بالعدم، الموجود المتناهي متلبس بالعدم، فلهذا هو متناهي. وأما الواجب، واجب الوجود، وجوده غير متناهي وغير متلبس بالعدم، لا قبلا ولا بعدا، فهو محض الوجود وخالص الوجود، فوجوده عين ذاته. إذن الصغرى ماذا تقول؟ وجود الواجب غير متناهي، يعني أنه صرف الوجود، لا يخالطه شيء من العدم لا قبلا ولا بعدا، بخلاف الموجود المتناهي فإنه متلبس بالعدم. جيد، هذه الصغرى. الكبرى التي كانت تقول: وغير المتناهي واحد لا يقبل التعدد. هذه الكبرى توضيحها بأن نقول إن التعدد يستلزم التركيب عقلا، التعدد يستلزم التركيب عقلا، والتركيب قد أثبتنا بطلانه سابقا، لأن المولى سبحانه وتعالى بسيط غير مركب بأي شكل من أشكال التركيب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية. فعندما نقول هذه القضية: الله موجود، فالوجود هنا ثابت لله سبحانه بذاته لا بشيء آخر، يعني أن وجوده عين ذاته، فالوجود واجب له وضروري له. وأما الماهية، والله سبحانه وتعالى ليس له ماهية، وأما الماهية فالوجود لها ممكن وليس واجبا، وليس واجبا. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى وجوده هو صرف الوجود، فننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن واجب الوجود وجوده واحد. قال: صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. صرف يعني محض، محض الوجود، لا يتثنى ولا يتكرر. والله سبحانه وتعالى محض الوجود، لا يخالطه شيء من العدم لا قبلا ولا بعدا. قال: قد تبين أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له، أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له، لأن الذي له ماهية هو ممكن، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس بممكن، هو هذا واضح، تقدم ذلك. قد تبين أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له، فهو صرف الوجود. صرف يعني ماذا؟ محض الوجود. ولا يخلط وجوده نقص وفقدان. لا يخلط وجوده، أي وجوده مفعول به، نقص وفقدان، أي نقص هي فاعل يخلط. إذن لا يوجد نقص وفقدان في وجوده، فهو محض، محض الوجود. ومن الواضح أن كل حقيقة من الحقائق إذا تجردت عن أي خليط وصارت صرف الشيء لا يمكن أن تتثنى وأن تتعدد، لا يمكن أن تتثنى وأن تتعدد. ومن هنا قلنا أن هذه هي الكبرى، غير المتناهي. واحد لا يقبل التعدد لأنه غير متناهي، أي لا يوجد خليط بالعدم ونقصان، لا، بل هو ماذا؟ صرف الوجود، محض الوجود. وعلى هذا يقول المصنف، وعلى هذا فإذا كان سبحانه بحكم أنه لا ماهية له، فإذا كان سبحانه وجودا صرفا محضا، حينئذ لا يتطرق إليه التعدد، ينتج أنه تعالى واحد لا ثاني له ولا نظير له، وهو المطلوب. إذن من خلال صرفية الوجود ومحضوية الوجود نثبت أنه لا ثاني له سبحانه وتعالى. التوحيد الذاتي في القرآن والحديث. بعد أن بين المصنف الأدلة العقلية على التوحيد الذاتي، الآن ينتقل إلى الأدلة النقلية من القرآن الكريم ومن الأحاديث والروايات. بعد أن نسلم بأن القرآن الكريم منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبحث في القرآن نجد أن هناك كثير من الآيات أشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا ثانية له. فمثلا قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء 116 آية 116. وأيضا قوله تعالى: وإلهنا وإلهكم واحد، وإلهنا وإلهكم واحد، سورة العنكبوت آية 46. وأيضا قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، سورة البقرة آية 163. وكذلك قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد قهار، سورة يوسف آية 39. وقوله تعالى هو الله الواحد القهار سورة الزمر آية 4 يذكرها المصنف هذه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يصف نفسه بالوحدانية، وأيضا يصف نفسه مثلا في بعضها بالقهارية، فهو واحد قهار. قال إن القرآن الكريم عندما يصف الله تعالى بالوحدانية يصفه بالقهارية أيضا، ويقول هو الله الواحد القهار. قل وبهذا المضمون آيات متعددة أخرى في الكتاب المجيد، وما ذلك إلا هذا الوصف. لماذا؟ يقول لأن الموجود المحدود المتناهي، كل موجود محدود الماهيات الممكنة، لأن الموجود المحدود المتناهي، متناهي الوجود، مقهور للحدود والقيود، محدود بالمكان، محدود بالزمان، الموجودات المحدودة الممكنة محدودة مقهورة بالزمان والمكان، لا يمكن أن تتجاوز الزمان والمكان، مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه، على هذا الموجود المحدود. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قاهرا من كل الجهات، ليس مقهورا، المقهور هو الموجود المحدود، والله موجود غير محدود، الله موجود غير محدود غير متناهي، لا يحده زمان ولا مكان، ولم يسبق بالعدم ولا يلحق بالعدم. فإذا كان قاهرا من كل الجهات لم تتحكم فيه الحدود، فلا المحدودية لازم وصف القاهرية. شوف لاحظ، قال لم تتحكم فيه الحدود فلا المحدودية فلا محدودية تلازم وصف القاهرية. والله سبحانه وتعالى غير محدود، فهو قاهر بخلاف المحدود، المحدود يعني المتناهي، فهو مقهور. فلا محدودية تلازم وصف القاهرية. ثم يقول ومن هنا يتضح أن وحدته تعالى ليست وحدة عددية ولا مفهومية. هذا يحتاج إلى بيان ما هو المقصود بالوحدة عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد، ما هو المقصود بهذه الوحدة؟ الوحدة على قسمين، وحدة عددية ووحدة حقيقية. ما هو المقصود منهما وأي منهما هي الثابتة لله سبحانه وتعالى؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.